الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، طلب مني بعض إخوانكم أن أتحدث في هذه الخطبة عن بر الوالدين وعن عقوق الآباء وعقوق الأمهات، ذلك لأننا نعيش في زمن كثر فيه العقوق من الأبناء للآباء وللأمهات. وهذا الموضوع موضوع كل ساعة، فسوف نكرر الكلام عن هذه القضية ما حيينا. وكيف لا نفعل ورب العالمين جل جلاله ذكر حق الأبوين بعد حقه مباشرة؟ الله عز وجل أمرنا بتوحيده، أمرنا بأداء حقه، ثم أمرنا بعد بأداء حق الوالدين. أفلا يدل هذا على عظيم الكلام دائما وأبدا في هذا الموضوع؟ لقد انتشر العقوق، وما من يوم أجلس فيه في المسجد إلا وتأتيني الأسئلة تنضح بالشكوى من الآباء بسبب عقوق الأبناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، حق الآباء والأمهات في الإسلام عظيم. الأمر ببر الآباء والأمهات في الإسلام خطير. يدل على هذا قول ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله جاء بحق الأبوين بعد حقه مباشرة، وقضى، حكم، فرض: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لو كان في لغة العرب كلمة يعبر بها عن العقوق، عن الضجر، أقل من كلمة الأف لذكرها الله في قرآنه، كما قال علي رضي الله عنه: فلا تقل لهما أف، لا تتضجر منهما بأقل لفظة تضجر. إذا أمرك أبوك بأمر لا تنفخ في وجهه، لا تسخط على أمره، كن طوع أمره، كن رهن إشارته لا تتأسف. وقال بعض أهل العلم بل المراد بقول ربنا فلا تقل لهما أف، يعني إذا رأيت أيها الولد من أبويك عند الكبر من الأذى من الذي كان يريانه منك في الصغر فلا تتقذر منهما ولا تأخذ بأنفك متأذيا وتقول أف. كبر الوالد، كبرت الأم، صار الوالد لا يتحكم في بوله، صار الولد يرى من الوالد الأذى الذي كان يراه الوالد من الولد في حال صغره. إن حصل ذلك فلا تتقذر من أبويك، لا تأخذ بأنفك متأذيا وتقول أف. أمك كانت تمسح بيمينها عنك الأذى في حال صغرك، وكانت تدعو لك بطول العمر، وكانت ترجو لك كل الخير. والواحد منا إذا تقدم السن بأبيه، إذا تقدم السن بأمه، ربما يتقذر منهما، يتأذى منهما، يتأفف منهما، بل ربما يدعو عليهما بالموت. إي والله، يقول لك يا رب خده وريحه، وقد كذب. هو ما يطلب الراحة إلا لنفسه، ما يرجو الراحة إلا لنفسه. رب العالمين يقول لك إما يبلغن عندك الكبر، عندك مش في دار المسنين، عندك في بيتك تحت سمعك تحت بصرك تحت رعايتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما هو النهر؟ النهر هو الكلام الشديد الغليظ، ومنه قول ربنا في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يعني إذا جاءك سائل يسأل، إما أن تعطيه وإما أن تصرفه بالمعروف، لا تؤذيه بالكلام، لا توبخه بالكلام. قال رب العالمين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لا تسمعه الكلام الشديد الغليظ، بل اصرفه بالمعروف، بل اصرفه بالكلمة الطيبة على الله. وسع الله عليك، قضى الله حاجتك، ربك يقول لك إياك ثم إياك أن تتكلم مع أبويك بغلظة بشدة، بل عليك أن تنتقي العبارات، عليك أن تزن الكلمات. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تضايقهما بأقل كلمة تأسف، ولا بالكلام الشديد الغليظ، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال أبو البداح التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل أمر لله في القرآن أعرفه إلا قوله وقل لهما قولا كريما. يعني كيف أقول لأبوي قولا كريما ما هو القول الكريم؟ فقال سعيد بن المسيب: يعني تتكلم مع أبويك وكأنك عبد مسيء وأبوك سيد فظ غليظ. يعني إيه؟ يعني عندما تتكلم مع أبويك تكلم وكأنك العبد وأبوك سيدك، وسيد شديد وغليظ. الواحد إذا تكلم مع ضابط معروف عنه الشدة والظلم يحاول أن يغلف العبارات بأجمل الكلمات، يحاول قبل أن يتكلم أن يضع للكلام ديباجة: حضرتك وسعادتك. الموظف إذا دخل على المدير الذي لا يرحم، الظلوم الغشوم الذي دائما يسرع لسانه بالخصومات وبالفصل، يضع ديباجة: سعادتك وحضرتك ومعاليك وهلم جرة. قال سعيد بن المسيب: المطلوب من كل ولد أن يتعامل مع الوالد كأن الوالد هو السيد وكأن الولد هو العبد. يا ابني يا أخي الكريم، والله لن تعرف قيمة الوالد إلا عندما يموت الوالد، والله لن تعرف قيمة الأم إلا إذا ماتت الأم، والله لن تعرف قيمة أبويك إلا إذا أصبحت أبا. أبوك الذي أنفق عليك من دماء قلبه. أنا دائما وأبدا أشبه الوالد والوالدة بحبة البقل، ببذرة الفول أو الذرة. إذا قام أحدنا يزرع حبة فول أو حبة ذرة يجعلها في التراب، يواريها التراب ويرعاها بالسقيا، فإذا خرج البرع من الحبة فلقها، فإذا اشتد واشتد واشتد ابحث عن الحبة تحت التراب لن تجدها، تلاشت تفتتت ضاعت فنيت أصبحت ترابا. هكذا هو الأب وهكذا هي الأم، ينفق الوالدان من دماء القلب، يكدان ويكدحان ويتعبان ويضعفان حتى تقوى أنت وتترعرع أنت وتكبر أنت وتحصل معالي الأمور. والوحيدان في الدنيا اللذان يريدان لك كل الخير هم أبوك وأمك. الإنسان الوحيد في الدنيا الذي يتمنى أن تصبح أفضل منه هو الوالد وهي الوالدة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عثمان بن عفان يقول: ما كنت أجرأ أن أتأمل في وجه أمي. ما يقدرش يبلع عينيه من وجه أمه إجلالا وتوقيرا واحتراما وتقديرا. أين أنت يا أمير المؤمنين؟ كيف لو طالت بك حياة وأدركت زمانا تضرب فيه الأم وتشتم فيه الأم
وتسب فيه الأم، والله تضرب، والله تشكو لي العشرات من الأمهات من أبناء يضربوهن. عثمان يقول: ما كنت أجرؤ أن أتأمل في وجه أمي. زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل اللحم مع أمه جعله في طبقين، فسألوه: يا حفيد رسول الله، هلا جعلت الطعام في قصعة واحدة، لماذا تقسمها في طبقين؟ قال: أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. الله أكبر، الله أكبر. أين زين العابدين من زمان بمجرد أن يتزوج الرجل فيه ينسى أمه وينسى والده، يدني الزوجة ويقسي الوالدين. إذا اشتكت زوجته، إذا اشتكى ولده الصداع دلالا، طار بهما إلى الطبيب وأنفق عليهما ما يملك، وربما ازددان. وأمه مريضة بالسكر، مريضة بالجلطة، ذبحها الضغط، فيها من الأمراض ما الله به عليم، وما فكر يوما أن يصحبها إلى طبيب. ولو صحبها مرة، ولو جاءها بالدواء مرة ومرة، لضجر منها ولتأسف ولدعا عليها بالموت زعما من أجل أن تستريح. وما يبحث العاق إلا عن راحة نفسه. قال رب العالمين واصبت في بقية الآية وكلهما قولا كريما: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله الله، واخفض لهما جناح الذل، يعني تواضع لأبويك، تواضع لأبويك، لا تتعالى على أبويك. والله كم من ولد أنفق عليه أبوه من دماء قلبه، فلما وصل تعالى على أبويه، يستحي من والده الحرفي الأمي البسيط، يستحي من أمه هذه المرأة الريفية الأمية البسيطة، يتعالى عليهما، في حين أن يوسف عليه السلام لما جلس على كرسي عزيز مصر، لما بقى رئيس الوزراء سيدنا يوسف وجاء بأهله من البادية ودخل عليه أبواه، يحكي القرآن لنا ما فعله يوسف المؤدب مع أبويه، فيقول رب العالمين: ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش. تواضع لأبويك، تواضع لأبويك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني لا يكن لك أي نافع في خدمة الوالد والوالدة إلا الرحمة. أنت لا تفعل ذلك حتى يكتب لك أبوك شقة ويحرم بقية إخوتك، أنت لا تفعل ذلك حتى تفوز بخمسين أو بمئة ألف من التركة فوق نصيب إخوتك، أنت لا تفعل ذلك بأي دافع ولا لأي غرض إلا الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عامر ابن عبد الله بن الزبير مات أبوه فمكث عاما ليست له دعوة.
في العدة بتاعتك دي
عامر ابن عبد الله بن الزبير مات أبوه فمكث عاما كاملا ليست له إلا دعوة واحدة. تخيلوا يا عباد الله، إنسان في كل سجدة عند فطر كل يوم صوم على عرفة في أي مناسبة يقبل فيها الدعاء سنة كاملة ليست له إلا دعوة واحدة: اللهم اعف عن أبي عبد الله بن الزبير، اللهم اغفر لأبي عبد الله بن الزبير. الواحد منا والله العظيم قد يغفل شهور عن دعوة لأبويه، الواحد منا قد يغفل أسابيع عن دعوة لأبيه الذي واراه التراب، الواحد منا قد يغفل أياما عن دعوة عن استغفار لأبويه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيما صح عن أن العبد هو في البرزخ يرفع درجة أو يخفف عنه عذاب فيسأل يا رب أنى لي هذا، فيقول بدعوة ولدك الصالح فلان أبوك تحت التراب ينتظر منك دعوة، أمك تحت التراب تنتظر منك استغفار، أبوك تحت التراب ينتظر منك صدقة. نخطئ كثيرا إذا حسبنا أن البر بالآباء والأمهات ينتهي بموتهما، لا، البر بالآباء والأمهات لا ينتهي إلا بموت الولد، لا ينتهي إلا بموتك أنت، وإلا فهناك بر بعد موت الآباء وبعد موت الأمهات. أين الدعوة الصالحة؟ ألم تتعلم من حديث نبينا الذي رواه مسلم وغيره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. صلاحك في ميزان والديك، اسجد واقترب، ارجع إلى ربك، وهذا ينتفع به أبواك. يا عبد الله، الدعاء من البر بعد موت الآباء والأمهات، الاستغفار، الصدقة الجارية، الوفاء بنذرهما، الحج عنهما، الصدقة عنهما، صلة أهل ودهما، البر البر في حياة الآباء وفي حياة الأمهات، والبر يطلب بصورة أكبر بعد موت الآباء وبعد موت الأمهات. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محمد بن المنكدر قال: بات أخي عمر يقيم الليل وبت أنا أغمز قدم أمي وما أرجو أن تكون ليلتي بليلته. معنى الكلام إيه؟ يقول أخي عمر طول الليل يصلي يصلي وأنا تحت رجل أمي المريضة الكبيرة أواسيها، أؤنسها، أخدمها، وما أرجو أن يكون ثواب ليلتي كثواب ليلة أخي الذي قام الليل. وفعلا ثواب بر الوالدين أعظم من قيام الليل، أعظم أحيانا من الجهاد في سبيل الله، يقدم أحيانا على حج بيت الله الحرام. ثواب بر الوالدين أعظم من الحج، أعظم من الجهاد، أعظم من الصيام، أعظم من القيام. يقول: وما أرجو أن تكون ليلتي بليلته. وصدق، قيام الليل سنة، والبر بالأمهات فريضة، وكل عاقل يعرف أن الفرض يقدم على النافلة، وكل عاقل يعلم أن الفريضة أعظم من النافلة. ابن عمر وهو يحج جاءه أعرابي قد حمل أمه على ظهره وأدى بها المناسك. تخيلوا إنسان في الحر الشديد يحمل أمه على ظهره ويطوف بها في الحج، وأنتم تعلمون زحام الطواف في الحج، ويسعى بين الصفا والمروة وينطلق بها إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ويطوف طواف إفاضة ووداع وقدوم ويسعى، كل هذا وهو يحمل أمه على ظهره. ثم ذهب إلى ابن عمر وقال: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال: ولا بطلقة من طلقات الولادة. بل روى الهيثمي في المجمع ما هو أعجب: جاء رجل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حملت أمي على ظهري فرسخين، يعني 5 كيلو، في رمضاء شديدة الحر، لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت. الله الله، شيل أمي على ظهري 5 كيلو في رمضاء شديدة الحر، وأنتم تعرفون حر الجزيرة، يعني جزيرة العرب أحيانا تصل الحرارة إلى 50 وإلى ما هو فوق 50. الرجل عشان يبين للنبي شدة الحر بيقول له: لو رميت قطعة لحم على الرملة تستوي، فهل أديت حقها؟ قال: لعله، يمكن، احتمال، لعله يساوي طلقة من طلقات الولادة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم لا تعاقبنا بعقوقنا في أبنائنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أحبتي في الله، بر الوالدين عظيم، وعقوق الوالدين شأنه عند الله عظيم. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا حتى ينتبه الغافل ويتيقظ الوسنان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريك وربنا هو الذي خلقك. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أكبر معصية بعد الكفر، بعد الشرك، أكبر من الزنا، أكبر من السرقة، أكبر من الربا، عقوق الوالدين. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني رحمة به وشفقة عليه. قول الزور، الانتخابات على الأبواب، وسنرى شهادة الزور، سنرى من يبيع دينه من أجل دنيا الآخرين، سنرى من يبيع ضميره من أجل 100 أو 200 أو حتى 1000 لمن يدفع أكثر. والشهادة أمانة، وربنا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وربنا قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي قال: من أكبر الكبائر شهادة الزور. يجب علينا جميعا أن نشارك في هذه الانتخابات، يجب أن نطلق السلبية طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، كلنا يشارك، ونختار أصحاب الكفاءة وأصحاب الأمانة، أصحاب الدين والكفاءة. ومن أعطى صوته لعصبية، أصل فلان ده قريبي من عائلتي، ابن حينا، صاحبنا، من حزبنا، من جماعتنا، وهو يعلم أن غيره أفضل منه، فقد خان الله وخان رسوله. هذه شهادة. نحن لا نتعصب لحزب ولا لجماعة ولا لأي شخص مهما كان، نحن ما نتعصب إلا للحق، إلا لدين رب العالمين. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وما زال يكررها حتى سكت، حتى قال الصحابة: ليته سكت. وروى الشيخان في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحل والداك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. بر الأبناء بالآباء جهاد، بر الأبناء بالأمهات جهاد. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى قال: الزم قدم أمك فإن الجنة عند رجليها. يا طلاب الجنة،
الجنة في بيوتكم وأنتم عنها غافلون. يا طلاب الجنة، الجنة في بيوتكم وأنتم عنها غافلون. روى الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين. قالوا يا رسول الله أمنت ثلاثا، فلما فعلت هذا بين الكلام على غير عادتك؟ على أي شيء أمنت؟ وكلمة آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب، بتؤمن على إيه؟ قال جاءني جبريل عليه السلام وقال يا محمد رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت آمين. قل آمين. رغم أنف، الرغام هو التراب، الرغام هو التراب، ورغم أنفه يعني سقط أنفه في التراب، يعني خاب وخسر، يعني تقلب في العار والشمار والخزي. من خاب وخسر؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. أبوك موجود، أمك على قيد الحياة، الجنة في بيتك، اذهب إليه، قبل يدها، قبل رأسها، قبل قدمها، كن طوع أمرها، كن رهن إشارتها، لا تقدم أي أحد عليها، لا زوجة ولا ولد بل ولا نفسك. لا تنسى الثلاثة الذين حبسوا في الغار وتوسل كل واحد منهما بأصلح عمل عمله في حياته حتى تفرج الهمة وتنزاح القربة. فكان منهم رجل عظيم البر بأبويه جاء بقدح اللبن على عادته حتى يشرب الوالد والوالدة شربة الليل قبل النوم، فوجدهما قد نام فوقف وقدح اللبن على يديه من الليل إلى أن خرج الصبح وأبناؤه يتعلقون بطرف ثيابه يتضورون من الجوع ويبكون، وهو أبدا لا أقدم زوجة ولا ولد ولا نفس على أبي وعلى أمي. حتى قام الوالد وقامت الوالدة، منذ متى وأنت على هذه الحال يا بني؟ منذ الليل. فشرب ودعا له الوالد ودعت له الوالدة، ثم قال في الغار اللهم إن كنت قد عملت هذا لوجهك، يا رب إن كنت قد قبلت هذا مني ففرج عنا. فانزاحت الصخرة. هل فينا أحد الآن عنده عمل بر بأبويه يتوسل به إلى الله عند الشدائد والكرب؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. حق الأم أعظم ولا شك من حق الأب، حق الأم مقدم على حق الأب بالإجماع. لو سألني سائل يا شيخ حججت لنفسي مرة ومات أبي وماتت أمي، قبل أن يحج، وقد نويت أن أحج هذا العام عن واحد منهما، فبأيهما أبدأ؟ لقلت له بملء فمي: ابدأ بأمك. وكل أحد من أهل العلم سيجيب بنفس الجواب، ذلك لأن النبي أوصى بالأم وعظم حق الأم أكثر من حق الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال أبوك. قال الإمام السيوطي: ذلك لأن الأم حملت وكادت أن تموت، والحمل أمر ثقيل، والمرأة حملتك كرها ووضعتك كرها. أما أبوك فقد حملك في خفة ووضعك في شهوة، أما أمك فقد حملتك كرها ووضعتك كرها. قال: أمك، لأنها حملت وكادت أن تموت، وكم من امرأة ماتت في حملها ثم وضعت. والولادة آية من آيات الله، آية. وكم من امرأة هلكت وهي تلد ثم أرضعتك مادة حياتك من دمها. ثلاثة بثلاثة، والجزاء من جنس العمل. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أحبتي في الله، حق الوالدين عظيم، عقوق الوالدين عظيم. مهما فعلنا مع الآباء، مهما فعلنا مع الأمهات، والله لا نستطيع أبدا أن نوفيهما حقهما أبدا إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الوحيدة التي إذا فعلتها أديت حق الأب وحق الأم؟ اسمع إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. الحالة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نوفي الآباء والأمهات حقهما كاملا أن يكون أبوك عبد تشتريه من سيده وتعتقه. الحمد لله، نحن أحرار، أبناء أحرار. إذا مهما فعلنا ومهما صنعنا يبقى أننا جميعا من المقصرين في حق الآباء وفي حق الأمهات. اعلموا يا عباد الله أن البغي يعني الظلم، وأن العقوق تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا. ما من ذنب تعجل عقوبته في الدنيا مثل البغي ومثل العقوق. والله والله مهما فعلت في أبويك إن لم تتب وتحسن ستجده في أبنائك. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. إبراهيم عليه السلام لما فعل به أبوه وفعل وفعل، وقابل إبراهيم عليه السلام إساءة الوالد بالحسنة وبالكلمة الطيبة وبالبر وبالأدب، كافاه الله في ولده. لما قال إبراهيم عليه السلام لولده عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام، يعني أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. كافأه الله في ولده. الجزاء من جنس العمل. الشيخ القطان أحد علماء الكويت يذكر أن ولد من الكويت أخذ يضرب في والده، يضرب في والده، ثم سحبه سحبا ووضع وجهه أعزكم الله في المرحاض، في المرحاض، فأقبل الجيران يهرعون، وخلص الوالد من الولد: يا مجرم، يا عاق، يا مجرم، يا فاجر، تفعل هذا مع والدك؟ وإذا بالأب يقول بصوت ضعيف خفيت: اتركوه، لقد فعلت هذا بأبي ووضعت وجهه في نفس المكان. هذا الكلام واقع في زماننا الذي نعيش فيه. صرنا نقرأ في الجرائد عن ولد قتل أباه، صرنا نقرأ في الجرائد عن ولد ضرب أمه. وما خفي كان أعظم. عباد الله، تريدون الجنة؟ الجنة عند أقدام الأمهات، الجنة عند أقدام الآباء. تريدون الثواب الجزيل؟ تريدون ثوابا أعظم من الجهاد، أعظم من الهجرة، أعظم من الحج؟ هذا متاح. امسح العرق عن جبين الوالد، قبلة تطبعها على يد الوالدة، حاجة تقضيها للأم العجوز، إحسان، بر، طبق فاكهة، كلمة طيبة، لمسة حالية، عمل قليل وأجر عظيم جزيل والثواب الجنة. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا. يا رب ارحم آباءنا، يا رب اغفر لأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم أنبت أبناءنا نباتا حسنا، اللهم اجعل أولادنا لنا قرة عين يا رب العالمين، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أعنا على البر بأمهاتنا، اللهم أعنا على بر أمهاتنا، اللهم أعنا على بر آبائنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم رحماك رحماك بأهل سوريا، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في سوريا. اللهم انتقم من بشار الكلب، اللهم انتقم من جزار الكلب، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إن هذا الطاغية الكافر بكتابك وبرسولك قد بغى وطغى، فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انتقم من هذا النصيري العلوي الكافر يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. اللهم رحماك رحماك بالمسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم اجعل بلدنا امنا اماما، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا يقودنا بالقرآن وينقاد الى القرآن. ربنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله